الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
صلى الله
آله
عليه وسلم.
وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه: قال كتاب قال الوصايا، قال عفوا، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا، قال باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال الإمام علي رحمة الله: جنفا أي ميلا، متجانف أي مائل. أدخل في الحديث شيخنا ولا
هنا؟
ثم قال الإمام علي رحمة الله: حدثنا عبد الله بن يوسف
التنيسي. ها؟ نعم، هنا سقاط الأسباد رواه الجماعة.
قال أخبرنا مالك.
مالك الناجم كما قال الشافعي ذكر حديث في مالك الناجم.
قال عن نافع
صاحب المذهب المتبع قال
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه نافع طبعا تعلم.
نعم، هو أثبت الناس بن عمر.
هو أو سالم؟
أيوة نعم شيخنا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم منه شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته
يبيت ولا
يبيت عنده.
يبيت ولا يبيت؟
يبيت شيخنا، يبيت. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال الإمام: تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب، جزاك الله خيرا شيخ، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين
حسناتك.
اللهم آمين اللهم. وحفظك ربي واجعل ذلك خلاص الوجه لله الكريم. الكلام هنا هيكون على الوصية وباب الوصية ووجوب الوصية، مسائل مختلفة. الوصية هي لغة العهد والإيصال إلى الغير في القيام بأمر من الأمور، لأن الموصي يصل خير الدنيا بخير الآخرة. والوصية هي الإيصاء، مصدر أوصى، يقال أوصى فلان بكذا، يوصي إيصاء. والاسم الوصايا بفتح الواو وكسرها، الوصايا أيضا. والوصية في الاصطلاح عند الفقهاء فعند الأحناف عند الشافعية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهو تبرع محض أو تبرع بحق محض ولو تقديرا بعد الموت. فالوصية وصية بصالح بشيء، وأغلبه يكون مالا، يتملك بعد الموت، يتملك بعد الموت. والوصية لا تقدم على 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 الدين في التوزيع، لكن قدمت في الذكر من أجل ألا تضيع، قدمت في الكتاب بالذكر من أجل ألا تضيع، كما قال ذلك الإمام العالم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وعند المالكية الوصية عقد يوجب حقا من ثلث مال عاقده، وهذا طبعا مستند لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. وعند الحنابلة والأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. الوصية مشروع، وأصل مشروعياتها الكتاب والسنة بل وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وهذا خبر يراد به الإنشاء، ويستحب له الوصية. وأيضا قد قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هنا دلالة على أنها إنشاء. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وكتب تمسك بها ابن حزم وغيره على فرضية الوصية أنها واجبة. كتب يعني فرض، يعني فرض عليكم. وقال عز وجل: من بعد وصية توصون بها أو دين. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسي. وهذا الحديث الأول الذي سيأتي الشرح إن شاء الله، لكن بعد مقدمة الوصية يكون الحديث يكون بعدها إن شاء الله بعد ذا. وأيضا حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن يوصي بماله وأراد أن يتبرع من كل ماله، قال لا، قال شطره، قال لا، قال الثلث، والثلث كثير، قال الثلث والثلث والثلث كثير. نعم، وهذه أيضا فيها الإقرار بالوصية. العلماء اختلفوا في وجوب الوصية واستحبابها، اختلف العلماء في حكم الوصية على قولين، فذهب الظاهرية وابن حزم إلى أنها واجبة، وهو قول ابن جرير الطبري والجصاص. العجيب الظاهرية هنا المحلي يعني كان في أخ أناقشه في المسألة، وقلت له يعني الدليل على المسألة كذا، قال أنا شافعي ولست حزمي، أعجبني القول، لكن الدليل حاكم في كل شيء، لست ممن يقلد المذهب، لكننا نتبع ونأخذ قول المذهب بالدليل، فإن كان الدليل يوافق المذهب فالحمد لله، وإن كان الدليل يخالف المذهب الدليل يقدم. إذن الظاهرية ابن جرير يرون بوجوب الوصية، واستدلوا على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قال كتب، قال ابن جرير كتب بمعنى فرض، فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الموت، ثم قال فرض عليكم هذا وأوجبه وجعله حقا واجبا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به. وهذا تبناه ابن جرير في تفسيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني من السنة أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. الرواية أيضا في ذلك عن سعد بن عبادة قال إن السلام افتلتت روح أمي أو نفس أمي، ولو تكلمت تصدقت، لو تصدقت ينفعها؟ قال نعم، وأمره أن يجعله في الماء. فهنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بأن رجلا قال للنبي: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. ووجد من هذا أن التكفير لا يكون إلا عن ذنب، فبين أن ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك بأن يتصدق، وهذا ما لا يسع أحدا خلافه. وهذا أيضا يعني قد تمسك به ابن حزم وعلى بصوته على الوجوب. وعن ابن عمر أيضا حديث الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. واستدلوا بأثار كثيرة عن عمر وعن عائشة وعن غيرهما. قال عبد الله: ما مرت علي ليلتان منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي عندي. مع أن البعض قال بأن ابن عمر لم يثبت عنه أنه وصى، مع أنه روى يعني رواية الوصية. وقال القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق: مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له، فأعتقت عنه عائشة منوين تلادة من تلادي. ولذلك أن عائشة اعتقت عنه لأنه مات من غير وصية. أما القول الثاني هو قول جماهير الفقهاء، هو قول جماهير الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأن الوصية مندوبة وليست بواجبة. إذا كان عند الموصي ودائع بحقوق الناس هذا من باب لا ضرر ولا ضرار، ولا بد من بلوغ الحق لأهله. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وفعل النبي أولى في هذا الباب. لو كانت الوصية واجبة لقالت بها، أو لقالت وصى النبي والنبي لم يوصي، ويعلم أن الأمة تشرئب أعناقها لعمل النبي، لأن عمل النبي تشريع. ودي دلالة عندهم أن الوصية لو كانت واجبة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث ان عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه، له شيء يريد ان يوصي فيه، لما عول الامر على الاراده قالوا هذه صيغه الاختيار وليس الاجبار، هذه صيغه الاختيار وليس الاجبار، فعلق الامر على اراده الموصي. طب ان لم يرد لا يوصي ولا يحاسب، لو كان اثما ما قال له ذلك. وايضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند مماتكم زياده في حسناتكم، تصدق عليكم، وقوله تصدق عليكم دلاله على عدم الوجوب. واستدل على ذلك ايضا من ناحيه النظر ان الوصيه عطيه لا تجب في الحياه، فلا تجب عند الموت ولا تجب بعد الموت، وأن أكثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم أنهم وصوا، ولم ينقل لذلك أحد ينكر أنهم لم يوصوا ولم يبخلوا بذلك. والراجح يعني عند الاطلاع على الأدلة بأن الوصية ليست واجبة، وأن الوصية مستحبة، وإن مال كثير من بعض العلماء على وجوبها، الصحيح أنها ليست واجبة، هي مستحبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على الإرادة وقال اللهم أمين رضاك أحمد، وقال له شيء يريد أن يوصي فيه. والأمر الثاني أيضا في هذا الباب تصدق عليكم بثلث أموالكم، وهذه صيغة اختيار وليست صيغة إجبار. طيب نقف عند هذه وإن شاء الله يعني نكمل الحديث شرح الحديث في الدرس القادم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.